وبسم الجراح
فداء للأرواح وبسم الجراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع أو هذا الشهر من برنامجكم القطوف الدانية. يسرني في بداية اللقاء أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء والمدير العام لمركز الدراسات وبحوث المدينة النبوية وعضو هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة. أرحب بشيخنا وباسمكم جميعا أكرر الترحيب، حياكم الله الشيخ صالح.
حياكم الله سيدنا عمر، حيا الله والإخوة جميعا.
الترحيب موصول لكم أيها الأحبة في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن موضوع أدبي شعري. هذا الموضوع نحتاج إليه كثيرا، ولسيما في هذه الأيام التي نعيش فيها أجواء الامتحانات، نحتاج إلى شيء من الترفيه عن النفس، نحتاج إلى شيء من يعني فرائد العلم التي يكون فيها أنس بإذن الله عز وجل. تعلمون حفظكم الله أن الشعر هو ديوان العرب، وأن الشعر له دور كبير في وصف الحالة التي كان يعيش عليها العرب قبل الإسلام. في هذه الحلقة سنتحدث عن الشعر الجاهلي. لا شك أن مثل هذا اللقاء الإعلامي لا نستطيع أن نبين كل ما يتعلق بهذا الشعر، ولا نستطيع أن نجنح إلى طرح أكاديمي يكون مشتملا على كثير من الخلافات، مشتملا على كثير من الشواهد الشعرية التي تؤسس لكثير من الآراء، وإنما نحاول قدر الإمكان أن نقدم مادة ثقافية خفيفة تشتمل على بيان ماهية هذا الشعر وخصائصه. نبين أيضا بعض الشواهد التي يكون فيها بإذن الله عز وجل تنويعا في هذه الحلقة. إذن أحبتي الأكارم، الشعر الجاهلي هو موضوع حلقتنا. أكرر ترحيبي بكم وأرحب بتواصلكم معنا في هذه الحلقة. الشيخ صالح، أرحب بك مرة أخرى، ولعلي أتفق معك في بداية اللقاء أن الطرح الأكاديمي لا يناسب في مثل هذا الموضوع، لأن الشعر الجاهلي يعني أبوابه كثيرة ومتسع الموضوعات، بالتالي نحتاج إلى طرح يكون خفيف على المشاهد ويكون فيه أيضا إثراء لمعلومات جديدة. عندما نقول الشعر الجاهلي كلمتان وصف وموصوف، يتحدث يعني يتحدد ببيانهما نستطيع نقول انطلاقة البرنامج أو انطلاقة هذه الحلقة، فلعلنا نبين للمشاهد الكريم مقصودنا عندما نقول الشعر الجاهلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلال حمد الحامدين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أكرر الترحيب بكم أخي سلم عمر ومن يسمعنا ويشاهدنا من إخواني وأخواتي. نعود لسؤالك، الشعر الجاهلي. الشعر أحد الصناعتين اللتين هما النثر والشعر، والشعر ليس قصرا أو حصرا على العرب، في كل أمة شعراء عربا وعجما، لكنه طريقة للتعبير من خلاله يوصل المتكلم أو القائل معناه إلى غيره. ربطه بالجاهلي، وصفه بالجاهلي، هو تحديد لحقبة، ذلك أنه دأب الدارسون للأدب العربي على تقسيمه إلى عصور، وهذا من باب النظرة التاريخية، ذلك أن الله جل وعلا سمى في كتابه العظيم ما كان قبل بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم بالجاهلية. قال ربنا أفحكم الجاهلية يبغون، وقال ربنا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقال ربنا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة. فهذه مفردات الجاهلية هكذا وردت في القرآن، حمية الجاهلية. هذه كلمة الجاهلية على غالب ما كان عليه العرب آنذاك، وهي لا تعني بالضرورة أن كل ما كان عليه العرب بوارا باطلا محال، لكنه في غالبه، ولأن جذوة الشيء جرمه وهو عبادة الله جل وعلا لم تكن موجودة عندهم، فلأجل ذلك حق أن تسمى تلك الحقبة بالجاهلية. لكن نحن هنا لا نتكلم إلا من منظور أدبي، ذلك قلنا حتى يتيسر للدارسون المعاصرون كيفية معالجة الشعر والتبويب له وبيان أغراض كل مرحلة، قسموه تاريخيا. ثم جاءوا في التقسيم الآخر، قالوا صدر الإسلام
ثم قالوا العصر الأموي وبعض الدارسين يجمعهما، ثم جاء العصر العباسي وقسموه في الغالب قسمين، عصر القوة عصر الضعف، ثم جاء عصر الانحطاط، ثم جاء عصر العصر الحديث بدءا بالحملة الفرنسية على مصر على أحد الأقوال. على هذا المقصود بالشعر الجاهلي تلك الأبيات الشعرية التي وصلت إلينا التي قالها العرب أيام جاهليتهم، على اعتبار أن الجاهلية مرحلة ما قبل الإسلام. لكن لا يخفى على مثلك أننا إذا أردنا ما الذي هو قبل الإسلام، هذا ممتد غائب جدا، لكن حاولوا قدر الإمكان أن يجعلوه في مرحلتين. المرحلة الأولى يقولون إن أقرب ما وصل إلينا ناضجا مكتملا قائما على سوقه هو ما كان في حرب البسوس ما بين بكر وتغلب، ثم عقب ذلك ما وصل إلينا في حرب داحسة والغبراء، سيأتي الحديث عنهما، ثم ما كان من حديثهم عن المعلقات. فكأنهم جعلوا المعلقات نشأة أكبر ومرحلة نضوج بالشعر الجاهلي. لكن عندما نتكلم عن الشعر الجاهلي لا نتكلم عن المعلقات حصرا، إنما كل ما قيل من شعر وصل إلينا قبل بعثة الإسلام مندرج فيما يسمى بالشعر الجاهلي. بالشعر الجاهلي.
شيخنا، ما رأيك في من يحدد هذا العصر على العصر الجاهلي بمئة وخمسين سنة قبل الإسلام؟
هذا المشهور 150-200 يقولون كحد أقصى فيما وصل إلينا من شعر، لأن مره إلى ربيعة قال في أبيات تكلم فيها عن بعض الشعراء قبله، لكن أولئك الشعراء لا نملك أي شيء من شعرهم. فمثلا قول عنترة هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهمي، هذا يعني ظاهر جلي
أنه
كان ثمت شعراء كثيرين قبله، لكن لم يصل إلينا من شعرهم شيء. ويعتبر مهلهل ربيعة أقرب وأول من وصل إلينا شيء من شعره مكتملا.
طيب السبب الشيخ في عدم وصول الشعر قبل هذه المدة؟
طبعا لأن كانت الطريقة قضية المشافهة، المصادر التاريخية وأئمة اللغة الرواة في ذلك الزمن أقرب ما وصلوا إليه كان 150-200 على حد أقصى وصل. هذا شيء يعني معقول، معقول المعنى، لأن الحروب تطول وتخلد الأحداث، تخلد الأمر، فالناس الموتى ولو أسلموا بعد حين والقبيلة ولو دخلت بعد ذلك في الإسلام لكنها تبقى متصلة بما مضى معها من أحداث وبما سلف من أيام، فيتذاكرون تلك التي قيلت في ذم زمان كما تذاكروا أقوال مهلهي ربيعة. هذا إن شاء الله يعني سيأتي.
بالنسبة للمتأمل شيخ في ثقافة العرب في العصر الجاهلي يدرك جزما أن الكتابة لم تكن موردا من موارد الثقافة هذه. السؤال هنا كيف انتقل إلينا الشعر؟ ما الوسائل التي انتقل من خلال الشعر الجاهلي أن وصل إلى هذه الأمور؟
نقل الأصل في نقل الشفهية.
أي نعم.
يعني نقل عن طريق الرواة. فكانوا يفرحون بالشعراء إذا ظهروا، ويقول بعض النقاد إنه العرب لم تكن تهنئ بعضها بعضا إلا إذا ولد غلام أو أنتجت خيل أو نبغ شاعر، حتى يحفظون شعره ويرمون به الغير ويفتخرون به على الغير كان لابد من هناك من رواه. هؤلاء الرواه طبعا ظهر الرواه الذين أثبتوا هذا كالمفضل الضبي وكالأصمعي وكحمات وغيرهم، هؤلاء أخذوه من أفواه العرب، من أفواه البدو، من أفواه القبائل العربية آنذاك عندما انتشروا فيها يأخذون ويكتبون. بدهي جدا أن تكون هناك شيء من الزيادات، أمر يعني لا يمكن دفعه ولا رده، لكن كذلك لا يمكن أن نقول أن ليس هناك شعر جاهلي، هذه مكابرة.
يطوفها دانية ثمارها يابعة غذاء لي وبسام في راحي،
غذاء للأرواح وبسام في راحي.
وهذه قضية يعني إذا أذنت عني حتى في قضايانا المعاصرة الآن، يعني أنا لا أريد أن نتكلم مقيدين. طيب. فنحن نكتب بحثا.
طيب.
نتكلم بإطلاق حتى الآن في قضايا معينة. الآن بعض الناس عندما تكلمه بأي شيء يريد أن يطبق عليك منهج المحدثين، فيقول من رواه فلان ضعيف فلان كذا، الكلام غير صحيح. غير صحيح هذه كلمة مجازفة، نحن نتكلم عن حديثا نبويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله جل وعلا الناس بالعمل به وراءه جنة وراءه نار، لا نتكلم عن هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومثلك يعلم أن بني إسرائيل ليست عندهم أسانيد، فما وصلنا من لدنهم ليس عليه أسانيد حتى نطالب قومنا بالأسانيد، لكن هناك فرسان لهذا الميدان ولكل ميدان فرسانه، وهناك أئمة شغلوا بهذا الأمر، وفي حضارتي البصرة والكوفة في زمانهما شغل الناس آنذاك بهذا الأمر، فنقلوا إلينا ما نقلوا. نحن نقطع أن ابن إسحاق في المغازي والسير وغيره وغيره أصاب شعر أصاب في نقله وأخطأ، هناك انتحال، هناك زيادات، وهناك أكاذيب على الشعراء، كل ذلك يقر به الجميع، لكن ليس للدرجة التي يجعلنا ننفي الشعر الجاهلية بالكلية. على العموم المقصود نفي الشعر الجاهلي، لكن الشعر الجاهلي موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أصدق الخلق استشهد به، قال أصدق كلمة قالها شاعر على كل شيء ما خلا الله باطل، وقال إن مدرك الناس من كلام النبوة الأولى كذا وكذا، فبين أن قوله عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، على أن هذه العبارة كانت متداولة، مع أنك تعرف أن المتداولة كفار، يعني لا يقوم عليها سند، لكنها وصلت إلى عهدي إلى عهد
النبي. شيخنا، كونك الآن تثبت أن الشعر الجاهلي بعضه منتحل، هذا الشعر المنتحل لا يمكن الاستفادة من قوته. الأمر الآخر، من يريد أن ينفي الشعر الجاهلي يعني كلية، ما الأثر، يعني ما الضرر الذي ممكن يترتب على ذلك؟
يترتب عليه شيء كثير، من أعظمه أن أحيانا المفسرون، وهذا الذي يعنيني مثلا كرجل يشتغل بالقرآن ولله الحمد، أن المفسرين اعتمدوا في كثير من تفسيرهم على الشعر الجاهلي. صحيح. مثلا كلمة الله جل وعلا يقول ولكن لا تواعدوهن سرا، هذه وردت في شعر ابن القيس على أن السر بمعنى الجماع، فمن تفسيرات الآية قد لا تكون راجحة، لكن من تفسيرات الآية أن ولا تعايدوهن نكاحا ولا جماعا، فالذين قالوا بهذا، وهذا ينسب لابن عباس وينسب للشافعي وغيرهما، قالوا احتجوا بقول ابن القيس ولا يحسن السر أمثالي، طبعا هذا آخر البيت، يعني ولا يحسن الجماع أمثالي لأنها عيرته بأنه كبير السن، هذا كمثال. فأكثر المفسرين إذا أرادوا أن يثبتوا لفظة ويتكلموا عن فحواها ومعناها وما يدور في فلكها، جاءوا بالشعر الجاهلي. ولذلك مثلا الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى عليه، العلامة التونسي في التفسير، الطاهر بن عاشور له قدم راسخة في علم اللغة، متقدم جدا، وأنا قرأت لكثيرين جدا قلما تلقى نظيره، رحمه الله لما تكلم عن قول الله جل وعلا فألهمها فجورها وتقواها، قال إن الإلهام لا يكاد يعرف في لغة العرب، بمعنى أن الشواهد الشعرية التي بين أيدينا لا نجد فيها كلمة إلهام، فقال قد تكون هذه الكلمة من مبتكرات القرآن، وربما تكون هذه الكلمة موجودة من قبل فأحياها القرآن، وكلا الحالين يثبت أن للقرآن فضلا على اللغة. المقصود من هذا، الأئمة الكبار الذين ثبت الله أقدامهم وجعلهم راسخين في فهم كلام الله جل وعلا، إنما لفهمهم لكلام العرب، والناس متفقون على أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحبر الأتم الأكبر في تفسير القرآن، ومن تأمل تفسير ابن عباس كان يسأل أتعرف العرب هذا، فيقول نعم ويستشهد، حتى إنه يقولون إن عمر بن أبي ربيعة على ما في عمر، لكن كان ابن عباس ينظر إليها نظرة شعرية، لما جاءه وقال له رأيته الشهيرة من آل نعم أنت غاد فمبكر، قرابة 80 بيت أو أكثر بقليل، فلما كان عنده نافع بن الأزرق أحد الخوارج يسأله، فأعرض عنه ابن عباس ليسمع من عمر بن أبي ربيعة، غضب نافع وقال الكلمة المشهورة أن أتينا لك نضرب إليك أكباد الهبل ثم تأتي لفتى من قريش ذو لهو، يعني كلام بهذا النحو، فقال ابن ثم تحفظ شعرا، قال وأظنك تحفظها، يعني كأنه يعيره، فانقلب الذم مدحا، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه والله إني أحفظها، ثم عاد إن صحت الرواية قالوا إنه عاد من آخرها، يعني ما بدأ بالأول، بدأ بآخر بيت ثم انتهى إلى البيت الأول. والقصيدة صحيح أن تتكلم في الغزل، لكن لم يقصد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قضية الحادثة بعينها، وأن هذا الفتى مغرم بامرأة قد تكون موجودة قد تكون غير موجودة على أخيرتهم وضرب الأمثال عندهم في ذلك الزمن، لكن المقصود ما تضمنته من ألفاظ، فمن خلال هذه الألفاظ يستطيع الحبر بن عباس أن يفهم كلام الله. لما؟ لأن كلام الله جل وعلا نزل بلغة العرب، فمن لم يعرف لغة العرب ولا طرائق كلامها ولا أساليبها في القول ولا بيانها في التعبير، كيف له أن يفهم كلام الله والله يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج.
شيخنا، ليكون هذا محتم على من يريد أن يفسر القرآن الكريم، على طالب العلم أن يهتم بالشاعر الجاهلي، يهتم بدراسته، يهتم أيضا بمعرفة الألفاظ الغريبة التي وردت فيه.
والله أنا أرى هذا ضرورة، والحق أن القرآن في زماننا تجرى على تفسيره من ليس له في هذا الباب شأن. وهذا
في باب التفسير,
باب التفسير قدح في التقوى ولا يغضب مني أحد. هذا قدح في التقوى. إنسان يعلم يقينا من نفسه أنه يفقد الآلة ثم يريد أن يفسر كلام الله, هو شيء آخر أن يقع في نفسك فهم للآية وأنت تصلي إذا سمعتها من الإمام يقرأها أو إذا تلوتها من المصحف, هذا شيء. وشيء آخر أن تنصب نفسك للناس تبين لهم مراد كلام الله وأنت تجهل هذا كله. هذا صعب جدا. وأنا أقول بوضوح قدح في الورع والتقوى. لما نقول قدح في الورع والتقوى؟ لأننا نحن الآن في مفترض طرق, إما أن نجامل القائل وإما أن ننتصر للدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. والحديث له إطالة معروفة, لكن من النصح لكتاب الله لا يمكن من لا يفقه في لغة العربي أن يتصدر لفهمه.
بالنسبة لعامة الناس المتلقي كيف يميز بين هذا وهذا؟
أعانهم الله. هذا زمن, وإذا كان هذا الذي نصب نفسه مفسرا قل ورعه, فأنا لا أستطيع أن أصل إلى المتلقي. لكن للعلم نور يظهر على قائله وعلى كلمات قائله. ثم أحيانا يمكن يحق للمتلقي أن يسأل
يناقش.
قد لا يفقه هو لأنه متلقي عامي, لكن سيظهر من المناقشة إلى أي حد هذا يصل في, يعني يجري في هذا المضمار.
طيب
الله المستعان كنا خرجنا عن
الشعر. خلينا نرجع إلى الشعر الجاهلي. بالنسبة الآن يقولون الشعر وديوان العرب, المتتبع للشعر سواء الجاهلي أو غيره يستطيع أن يفهم الحالة التي كان يعيش يعني في تلك الحقبة, سواء من الناحية السياسية والاجتماعية أو أيام العرب كما يقولون. في العصر الجاهلي يعني ضروري في مثل هذا اللقاء نتكلم عن الحالة السياسية. لماذا؟ لأن لا كان لها دور كبير في صياغة كثير من هذه الأبيات.
نعم, نبدأ بالأخير. أنا قلت نتكلم اليوم بعفولي. قبل أيام كان في مؤتمرات القمة العربية التي في الدوحة في الكويت, والقمة يعني قمة المشهورة دي بأحداث غزة, أجرت أحد اللقاءات أحد الصحف لقاء مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ علي الخليفي الصباح. قال في تعليقه كلمة جميلة عجبتني جدا لأنها كشفت لي ثقافة الرجل. أنا هنا لا أتكلم في السياسة, أنا أتكلم في قضية قلبية الرجل الثقافية. قالوا يعني تلاحظ يعني شغال يعني خفي الصراعات أحيانا في القمم على الكراسي الكبرى. الكراسي الكبرى والظهور يحتاج إلى رجل عظيم. الرجل العظيم إذا تنازل عن الشيء يأتيه. كما يعني لست لأني سعودي, لكن كلمة خالد حالة مثلا وفقه الله يده كانت هي بيت القصيد. يعني هو ترك شيئا قدم إليه, يده الله وفقه. طيب. نأتي بعلق الدكتور علي خليل الصباح الشيخ علي ماذا قال؟ قال ما نحن فيها الآن في قمة الكويت هو نفسه الذي كانت تعيشه حرب داحس والغبرة. قال من حرب داحس والغبرة ونحن في هذه القضية, قضية الصدارة وحب الظهور وتنافس وصراع الأقرع. وهذا يدل على أن الرجل يقرأ, ولا يدل فقط على أنه يقرأ, على أنه يفقه ما يقرأ. وأنا يعني أفرح عندما أرى المتكلم أيا كانت صنعته يستشهد بالتراث. أيا كانت صنعته
توظيفه في الواقع,
المعاصر. يعني بعض العبارات المعنى واحد لكن صياغة العبارة تدل على خلفية ثقافية. هذا موضوع الشاهد. نعود الآن للقصة مسألة عنها. العرب في جاهليتهم لم يتفقوا على اثنين, واتفقوا على الأنفة. الأنفة فيهم جميعا كلهم يود أن يكون ملكا, ولم يتفقوا على اثنين, لم يتفقوا على دين ولم يتفقوا على وحدة سياسية. لأن الوحدة السياسية مرتبطة بأحد أمرين, إما وحي بحيث يعجز الناس عن ردها وإما حضارة تمدن. والعرب في جاهليتهم لم يكن ذوي حضارة تمدن مثل فارس مجاور لهم, ولم يكن هناك وحي. فلما انتفى هذا، انتفت الوحدة السياسية. طيب. فكانت الصيغة الغالبة أو الصيغة الآمرة أو الصيغة المطبقة هي حياة القبلية، فلم يكن هناك وحدة سياسية أبدا. وكذلك حتى في العبادات كان منهم من يعبد الأصنام يعتقد أنها تضر وتنفع، ومنهم من يعبد الأصنام يقول تقربنا إلى الله زلفى، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من هو نصراني كعدي بن حاتم مثلا نصراني المذهب، فيهم جميع الأمور. وقد يكون فيهم الدهريون الذي لدين له
انعدام الوحدة السياسية،
انعدام الوحدة الدينية مع انعدام الوحدة، انعدام الوحدة السياسية جعل القبائل تتصارع. والتصارع أذكى روح، أذكى روح الشعر.
صحيح.
لأن الشعر من أعظم ميادين التنافس والتنازع، فالتنازع في حروبهم هو الذي جعل هناك عدم وحدة، عدم جعل ثراء للشعر، لأن الشعر يعيش في أرض الحرب، في أرض الحروب، يعيش في أرض الحروب. فمثلا نأتي لحرب البسوس. حرب البسوس تكلم الناس فيها كثيرا، وألفت فيها برامج أو
مثلت
مثلا، وهذا الذي يعنينا منها هنا. هي كانت ترمز لأن العرب ربيعة ومضر، العدنانيون ربيعة ومضر، ربيعة أنفسهم ينقسمون أقسام، منهم ابناء وائل بكر وتغلب، ولا اختلف الحيان بكر وتغلب كما يقول الكميت. الصراع الذي بينهم كان يمثل إن الأنف الموجودة عندهم قد تقبل أحيانا بالخضوع لكنها لا تستمر. فجساس عندما انتفض على كليب إنما يريد أن يقول إن العربية إذا أهين يصبر يصبر يصبر، فإذا لم يقبل أحد صبره انتفض انتفاضا. فكان ضرب كليب لضرع ناقة البسوس هذا ظاهره عيانا أنه أتى لضرع الناقة فقتلها، لكنه في حقيقته هو لم يضرب ضرع الناقة، إنما ضرب أنفت وصبر بكر كلها. هذا الذي حصل. فكان جساس يمثل واحدا من الذين يريدون أن يقولوا لكليب إن قومك ليسوا كالأوتاد، كلما ضربتهم ازدادوا انحناء. فقتل كليبا وانتقم من على أنفة كليب في زمانه. فالحرب هنا تمثل حالة سياسية قاتلة. الوحي القرآني عندما يأتي مثل هذه القضايا يحاول أن يتخذ من التخويف بالآخرة وتغليب المصلحة طريق، والتمدن والحضارة يتخذ العقل طريق، والوحي لا يخالف العقل. لكن عندما يغيب العقل الذي تحكمه التمدن والحضارة ويغيب الوحي الذي يجمع ما بين العقل وما بين ثقافة الآخرة، تنتصر ثقافة السيف، ثقافة القتل، فتصبح الحرب 40 عام، تستمر الحرب 40 عاما بين الفريقين. على المنوال الآخر تلاحظ أن بكر وتغلب أبناء رجل واحد، على الجانب الآخر حبس وذبيان أبناء رجل واحد. هنا نعود إلى تعليق الشيخ علي خليفة الصلاح. كانت الحالة السياسية طبعا قلنا قبلية ترمز إلى شخص يقال له قيس، مبجل في قومه، الصراع أصبح في خلافته. فلما مات العبسيون يريدون منهم والدبيانيون يريدون منهم، ظهر في كل قبيلة سادة. أحيانا عندما تكثر السادة يضيق الخلاف على مسألة نجيب شيء فاصل.
صحيح.
فأتوا بالسباق، رهان على 100 ناقة، فداحس فرس وغبرة فرس، إحداهما لعبس والأخرى لذبيان، تسابقتا، حصل ما حصل من أخو حذيفة بن بدر أنه جعل لها من يعترض عليها. المهم قامت الحرب بينهما. فليست قضية الفرسين
هي
السبب، ولكنها تمثل طريق الصراعات السياسية الموجودة آنذاك. في القرشيون كانوا بملأ عن هذا لأن الله جل وعلا عزهم بالبيت، وجعل العرب تستكين لهم في كثير من الأمور لوجود البيت الذي عندهم. المقصود هذه الأمور لا يمكن إغفالها لا في تفسير القرآن ولا في فهم الحديث ولا حتى في الواقع.
صحيح.
في الواقع المعاصر.
شيخنا، هذه الحروب، هذه الحالة السياسية كان لها دور كبير في إذكاء الشعر لدى الشعراء، لكن أيضا بالمقابل أليس الشعر كان له دور كبير في إذكاء هذه الحروب؟
نعم. تلازم قوي بينهما، فالتفاخر بينهم نطلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أحق وأظلم. ويقال أن يزيد بن معاوية استشهد بهذا البيت في مقتل الحسين وأظنه لا يصح. لكن هذا الأمر فيه من التلازم، لأن أي شيء يعني أي شيء يحيا في كنف أحد يعني سيصبح لزاما أن بينهما يعني شيء من التلازم. فكما أن الحروب أحيت الشعر، الشعر أذكى أذكى الحروب وزاد من سعيرها.
معرفة هذه الحوادث التاريخية شيخ، هذه الحروب التي ذكرت أيام الجاهلية، الآن كثير من الناس في عزوف عن القراءة، مما دفع بكثير من المنتجين لمحاولة تمثيل هذه الوقائع. إذا يعني استبعدنا المخالفات الشرعية من وجود مثلا شرب الخمر والموسيقى النساء، هل تؤيد ظهور مثل هذه الأفلام بحيث أنها تذكر بهذه الأيام وتذكر أيضا بالأحداث المستفادة منها؟
والله لا أدري، هذه ما أستطيع أفتي فيها.
مصادركم القراءة فقط؟
يعني مصادر القراءة. طيب. أنا مثلا كليب يعني كليب وائل يضرب به المثل في العزة. وأنا منذ أن كنت صبيا وأنا أقرأ أنا فته عزته، قال لي أحد من أثق بعقله إن الذي مثل دور كليب، أنا لم أره البتة، من مثل دور كليب أتقن حتى يشعرك، قال لي يا أبا هاشم كأنك أمام كليب الحقيقي، مع أنني لم أرى يعني، وهذا إغراء أني أرى لكني لم أرى.
وزير سالم
أي. وكذلك قال الزير سالم، لكن أنا كنت أتكلم عن أنا فت كليب لأن ما تلبس به الزير سالم موجود لكن في الناس كثيرا، لكن ما تلبس به كليب غير موجود في صحيح. في زماننا. فما تلبس به كليب يعني من الأنفة والعزة والبغي والطغيان على قومه
صحيح.
طبعا هم اجتمعوا عليه، فلما اجتمعوا عليه هم عزمانيون، ذلت لهم قبائل قحطان اليمنية، وهذا اللي جعله يطغى، أنه نسب المجد هذا لنفسه، وهي هذا حضارة الفرد التي سخرها جاء بها فرعون مثل الأهرامات الآن. يعني إذا نظرت لها من باب أنها بنيان عظيم، نظرت من باب آخر أنه هذا ملك عشان يبني قبر أو يبني حضارة، يعني هذا كيف بني؟
صحيح.
العبيد الذين ساهموا فيها، فهي حضارة تدل على ذل الإنسان، تدل على 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 رفعته. لذلك قال شوقي زمان الفرد يا فرعون ولا ودالت دولة المتجبرين. وهذا حتى صراحة في ثقافتنا، حتى ثقافتنا الإسلامية ينسبون الشيء للرجل. فتحها عمرو بن العاص مصر،
تنسوا الجيش.
أي المدائن فتحها سعد بن معاذ، ما نعرف أن سعد بن معاذ، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعمر بن العاص قامتان عظيمتان في تاريخنا. هذا أمر لا يحتاج إلى يعني يأتي أحد يزايد عليه يقول المغامسي يقول كذا، هذا يعني اصطياد في ماء آسن. لكن
المفترض
أن هذه الأمور تنسب تاريخيا، تدلك على أن الناس تنسى يعني أحيانا تصوغ الجمع في الفرد، تصوغ الجماعة في الفرد حتى أصبحت دون أن تشعر تخاطب الفرد وتمجده وينسى آخرون معه. وهذا يعني قد يقبل مثلا في البناء الذي أمر به، يعني مثلا نقول أن عمر الخطاب وسع المسجد لأنه هو هذه فكرته الخاصة وجاب عمال وجرى بمال، لكن فتح مدن إقامة مشاريع عظمى هذا ما ينسب لفرد، ما ينسب فتح دول ما ينسب لفرد. احنا لا نعترض على وجوده، لكن هي لا شك تنبئ بشكل أو بآخر عن أننا أحيانا نبالغ في الثناء على غيرنا حتى على أنفسنا.
شيخنا اتفاقنا قبل الحلقة أن نحاول قدر الإمكان نوظف الواقع المعاصر. بالنسبة للفقرة الأخيرة هذه، ألا يمكن أن توظف أيضا عندنا في كثير من الدوائر الحكومية وعند غيرنا؟ أحيانا تنسب إلى رجل واحد بينما يكون السبب الرئيس موظف صغير هو من بذل هذا الجهد، أليس من الأولى أن يبرز؟
هذا موجود، ومشكلته أين؟ أنك إذا أخذت بالجله وتعظمه ظن أن هذا الأمر الذي هو مشرف عليه ملك له، وتأتي مصيبة. يعني أحيانا لما تأتي يعني لا يزعل مني إخواني المعلمين إخواني مديري المدارس وكلاء، عندما يأتي نقل مدرس ليس مدرسا مدير من مدرسة إلى مدرسة، والله من مبنى مستأجر من مبنى حكومي إلى مبنى مستأجر يغضب. لماذا يغضب؟ لأنه كان يظن أن ذلك الشيء كاد يكون من أملاكه. نحن الذي جعلناه بثقافتنا يفكر هذا التفكير.
المجتمع له دور.
المجتمع له دور. ولكن عاد هذه ينبغي أن تمحى. طيب. اسمع لي.
خلينا ننتقل إلى محطة من محطات الشعر الجاهلي ولا يمكن أن نتجاهلها في هذا اللقاء، وهي ما يتعلق بالمعلقات، سواء من ناحية عددها، من ناحية كيف نقلت إلينا، أيضا أثرها في الشعر العربي عموما، أثرها إلى الآن، وأيضا الشيخ ما يتعلق بمسألة إدخال بعض القصائد وإخراج بعض القصائد، يعني إطلاله سريعة حول
المعلقات. يمكن ربما أخي معمر مر معنا كثير حديث عنها، لكن هي أبيات قصائد طوال من جياد الشعر تمثل مرحلة النضج الكامل للشعر الجاهلي، ساد قائلوها على غيرهم من الشعراء لجودة ما قالوه مع طوله، لأن جرت العادة أن الطول يضعف
الجودة،
يضعف الجودة. قيل معلقات لأنها علقت في الصدور، قيل كتبت ماء الذهب علقت على الكعبة، قيل غير ذلك، صعب من الجزم والفصل فيه. أما القول بأنها كتبت ماء الذهب علقت على الكعبة، في النفس منها حاجات ليس حاجة واحدة لندرة ذلك الزمان هذه الآلة. لكن نعود إلى المعلقات. المعلقات ينسبون إلى امرئ القيس بن حجر أنه حامل لواء الشعر، وأن معلقته تكاد تكون الأفضل. طبعا لكل شاعر منهم مزايا، اجتمعوا غالبا في أنهم يبدأون قصائدهم بالبكاء على الأطلال، وينسبون إلى امرئ القيس أنه أول من وقف واستوقف وبكى واستبكى قف نبكي. هذه المعلقات تضمنت قضايا، منها ارتباطهم بالناقة، وهذا أهم شيء،
وصف الناقة في
وصف الناقة. ولذلك جلهم وصف الناقة وأطنب في وصفها كما نجده عند لبيد. هذه الحكم تكون متفرقة، بعضهم تغلب عليه مثل زهير، بعضهم تقل عنده مع جودتها مثل طرفة، بعضهم يتحدث عن قضاياه الشخصية نجده كما نجده عند عنترة، بعضهم يغلب عليه اللهو والمجون كما نجده عند امرئ القيس وعند العشاء. من إذا أذنت ببعض النماذج منها، قال امرئ القيس: كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول، فحوملي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمط بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. هذه بعض ما قاله، طبعا بعض أبياته يعني صعب أن تقال. ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، غراء فرعاء مسقول عوارضها تمشي الهوين كما يمشي الوجل وحل، كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل. قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك ويلي منك يا رجل، علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى غيرها الرجل، وعلقته فتاة ما يحاولها، ومن بني عمها ميت بها وهل، وعلقتني فتاة لا تلائمني، فاجتمع الحب حب كله تبل، فكلنا مغرم يهذي بصاحبه ناء ودان ومخبول ومختبل. ثم ذكر فيها الخمار والشواء إلى أن فيها البيت المشهور: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعي. هذا البيت جرى مجرى الحكمة، رغم أنه من أفراد ليس القصيدة كلها فيها أبيات. هذا الأعشاء قال لبيد: عافت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها، إلى أن ذكر البيت الذي قالوا إن الفرزدق لما سمعه سجد عجابا وهو أجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها. وله فيها أبيات طويلة أخرى، منها ما يبين إيمانهم بالتوحيد: فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها، وهم العشيرة أن يبطي حاسد أو أن يصير مع العدو لئامها، آذنتنا ببينها أسماء رب ساع يمل منه الثوى، لعن ترى هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. هنا انتصر فيها كثير على حالته الشخصية، على لونه، على ما نظرة الناس المقيتة في أول الأمر له، بين فيها ثقته بنفسه، استطاع أن يوظف القصيدة للفخر والمدح وفي حق نفسه. قال يخاطب ابنة عمه عبلة في أبيات شهيرة: هذا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، وإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي، وإذا صحوت فما أقصر عندا، ولقد علمت شمائلي وتكرمي، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارغ ثغرك المتبسم. هذه أبيات يعني
أختم بهذه الأبيات الجميلة شيخ قبل الفاصل، ثم نعود مشاهدي الكرام فاصل قصير نتابع بعده الحديث عن المعلقات، عن بعض القضايا التي وردت في الشعر الجاهلي كوصف المرأة والغزل والخمر والعصيبية القبلية، وكيف عالج الإسلام أو القرآن الكريم هذه القضايا بعد الفاصل بإذن الله تعالى. ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل. لازال حديثنا مستمرا مع فضيلة الشيخ صالح بن هواد المغامسي عن الشعر الجاهلي. باسمكم جميعا أرحب به مرة أخرى, حياكم الله شيخ صالح.
الله يبقيك سلم عمر.
شيخنا الفاضل في هذا اللقاء المات في هذا اللقاء الأدبي الجميل كنت تتحدث عن المعلقات, وأيضا أنا أحاول أني يعني أستفيد من بقية الوقت. في الشعر الجاهلي وردت قضايا كثيرة وكان لها أثر كبير في هذا الشعر, وكان لها أثر كبير أيضا حتى في تصوير الحياة التي كان يعيشها الناس في تلك الحقبة. أتى القرآن الكريم بتأييد بعض هذه القضايا وبمعالجة قضايا أخرى. في البداية شيخ, قضية المرأة وردت كثير في شعر الجاهلي, أيضا كما ذكرت قبل قليل هم دائما كانوا يذكرون الإبل, أيضا يستهلون كثيرا بالغزل. كيف تعرض الشعر الجاهلي لقضية المرأة ولموضوع الغزل؟
بالنسبة للمرأة في الحياة الاجتماعية القرآن ذكر قضايا النقص حتى يعالجها, وهم في شعرهم ذكروا قضايا النظر إلى المرأة على أنها متعة. مثلا في القرآن يأتي ألكم الذكر وله الأنثى, ويأتي في القرآن وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم والله أصدق القائلين, هذا وقع حقا. لكن في قضاياهم هم في شعرهم في الشعر الجاهلي تأتي المرأة في أوج يعني ذكرها, إنما يكون أول ما تكون في قضية المتعة في النظر إليها كلذة, هذا الذي ظهر في الشعر الجاهلي على أنهم لهم من الثقافة غير الثقافة الموجودة عندنا. في هذا العصر الذي نحن فيه ينظر المرأة يعني المعيار الجمال يعني في المرأة يتعلق بجسدها على أنه ينبغي أن يكون نحيلا, هذا في زماننا, ولهذا راجت في زماننا ما يسمى بالرجيم والرشاقة وغيرها ذاعت في زماننا. فكل وسيلة تبيع إلى العطار سلعة دهرها سلعة بيتها, وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر, والآن العمل كثر في هذا في حين أن الأولين أصحاب في الحياة الجاهلية في الشعر الجاهلي إنما دون ونقل عنايتهم بالمرأة المكترزة لحما. هذا كان خلاف ظاهر بين ثقافتنا وثقافتهم
أيضا شيخ.
المرأة كانت عندهم قضية لذة أكثر منها يعني في أشبه ما يسمى بالمغامرات. ظهر هذا في الشعر امرئ القيس ولقد دخلت الخضرة خضرة منعزة الهيتوى عندي تمائم محولي بيت في قمة البذاعة. في كذلك في شعر الأعشاء مر معنا هركولة فنق ظلم مرافقها كأن أخمصها بالشوك منتعل. طبعا معروف الأخمص في باطن القدم, فعندما يكون الإنسان منتعلا بالشوك لن يكون سيره حديثا, ويريد أن يبين أنها من ثقلها من بدانتها من اكتناز لحمها صعب عليها أن تمشي. حتى لما جاء يصورها عمرو بن كلثوم قال يعني إذا أمنت عيون الكاشحين يعني الأعداء, ذكر أنها تريك وتريك وتريك كأنها ناقة مثلا قال في آخر البيت لم تقرأ جنينة يعني ناقة لم تحمل, لأن الحمل يؤهل الجسم يضعفه, لكن هو أراد أن يبين أنها امرأة مكتنزة لحما. المقصود أن ثقافتهم كانت في اللذة. كذلك جاء في شعرهم من باب الإنصاف أن المرأة كما هي في بعض الأحيان كما حررنا آنفا لذة هي مبعث للحرب والقتال والدفاع, لأنها عرض يجب الدفاع عنه. لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدة وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا أتبدى نزلت كبشهم ولم أرى من نزال كبشي بدة هم ينذرون دمي وأنذروا إن لقيت بأن شدة إلى آخر الأبيات. لكن هو يقول لما رأيت لميس هذه اسم المعشوقة مع قريناتها وزميلاتها يبحثن بالمعزاء شدة يصعدن الصخر فرارا من الأعداء, هذا أثار في شخصي المتكلم يقول هذا أن أدافع عن العرض والحماية. فإذا المرأة بالنسبة لهم هذا باب وهو قضية له, مع أنهم كانوا حتى إذا أثنوا يعني تغزلوا بها بتعبير أوضح يذكرون عفتها. طبعا مقياس العفة عندهم يختلف يعني من ليس كما العفة في الإسلام, لكن وجد عندهم أن حتى مدحهم لمن يحبون يثنون على معشوقاتهم محبوباتهم بالعفة. فقول عمرو بن كلثوم وثديا مثل حق العاج رخصا, رخصا يعني لين, وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين, فقولوا حصانا من أكف اللامسين شهادة لها بالعفة. صحيح. هذه المرأة قلنا إن القرآن صور قضية ازدراءهم للمرأة حتى في قضية الواد وقضية الإرث, يعني هذا محرم على الأزواج، هذا خالص لذكورنا. قضية بهيمة الأنعام إذا ذبحوها يختلفون، وإن يكن ميتا فهم فيه شركاء، الله جل وعلا يقول. فهذه النظرة لم يذكرها في شعرهم اللهم إلا قليلا، لكن في شعرهم ذكروا المرأة على أنها أداة لذة، ذكرها طرفة في شعر خاصة في اليوم المطير، وذكروها على أنها مبعث للحرب والقتال والدفاع. أما كونها كأم كأخت هذا قل، اللهم إلا في شعر الخنساء كونها هي امرأة تعبر عن اعتزازي أخيها صخر بها.
لكن ألم يرد في الشعر الجاهلي عموما أبيات شعرية ورد فيها الافتخار بالمرأة، سواء من ناحية الشجاعة، من ناحية البطولة، من ناحية القرابة أيضا؟
من ناحية القرابة هم إذا ينسى الملوك في زمانهم لا يتورعون من أن ينسبوا إلى امرأة، لكن في الأصل لا. ولهذا حسان رضي الله عنه قال: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول أولاد جفنة حول قبر أبيهم. طبعا جفنة اسم امرأة، فنسبهم إلى أمهم، لأن الملوك قلنا لا يستعيرون، لكن في غالب الشعر بالذات في المعلقات إنما الكلام كله حول المرأة كلذة، لا المرأة كأخ كأخت أو كأم أو كقريب.
شيخنا قبل أن نخرج من هذه الفقرة، عندما يعالج الإسلام قضية المرأة ويكرمها هذا التكريم الوارد في كثير من الآيات، ثم نجد من أبناء جلدتنا من يحاول أن يعود بها إلى العصر الجاهلي، كيف نتعامل؟
يعود بها إلى زمن اللذة. يعود بها إلى زمن اللذة، يعني جعلها يعني عياذا بالله سبيلا لجمع المال بس بطرائق. أجملها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يسمونها بغير اسمها. ما يحصل في زماننا في بعض أحواله تماما كالذي كان يحصل في الجاهلية، إلا أن الاسم اختلف في بعض أحواله، يعني التعميم قد يكون صعبا، لكن على هذه الحالة، وهذا واقع في زماننا، إما في الاتجار بهن في القنوات، البعد عن الصنع، يعني نتكلم بلغة أوضح، يعني مثلا في بعض القنوات الأمريكية التي يعني رأيت عرضا في التلفاز مرة في أحد الفنادق، أظنها CNN إن لم يختلط علي، مقدمة النشرة الجوية يعني واضح أنها مختارة لإتقانها الصنع لا لأي شيء آخر، وما احتاج أن أفصل يعني. لكن ربما كما أخبر من لا يتهم بكذب أن أكثر من قد يكون ربما في بعض القنوات العربية العناية بجلب عين المشاهد مقدمة على قدرتها على المعرفة بالفلك الجوي وغيره. المقصود من هذا هو قد يقول الصناعة الإعلامية وهذا شيء يحترم في الصناعة الإعلامية، لكن أصبحت هي نوع من المتاجرة.
شيخنا لكن هم ينظرون لها من نظرة إنسانية، نظرة اقتصادية، يعني يقولون الآن عندما تقولون المرأة تبقى في البيت وتؤدي مهمتها لسيغ، هذا تعطيل نصف المجتمع، أليس من الأولى أن تخرج إلى الميدان؟ أليس من الأولى أن تشارك الرجل؟
أي تشارك بالقدر الذي لا تبتذل فيه. وهذه مسألة يعني قد يعني يتراوح أقوال الناس فيها، لكن أنا أقول أن المرأة ينبغي أن تكرم ماليا.
جيد.
وقد قلت هذا في مؤتمر الحوار الوطني، في لقاءات الحوار الوطني، أنه ينبغي أن تكرم المرأة ماليا،
والإسلام يضمن لها هذا،
لأنه إذا أكرمناها ماليا كان ذلك أحد أسباب الزواج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. والله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن واقع، فقال: تنكح لدينها، وليس كلهن ذوات دين عالي وإن كنا مطالبات، وذكر الجمال، وليس كل النساء على
جميلات
جميلات، وذكر الحسب، ولا نتهم أحدا في حسبه ولا نتكلم في هذا الموضوع، بقي لمالها. فأنا كولي أمر كدولة كسلطة أنا لا أستطيع أن أهب امرأة جمالا، ولا أستطيع أن أهبها دينا، أستطيع أن أعلمها وهذا الدولة قائمة به ولله الحمد، ولا أستطيع أن أعطيها حسبا لأن كل سنة ينسب لأبيه،
لكن
وكل الناس مؤتمنون على أنسابهم، لكن أستطيع أن أعطيها مالا. عندما أستطيع أن أعطيها مالا يكون هذا سببا في الزواج. يعني الآن لو جاء مثلا نفرض مثال ندخل في قضايا الناس، يعني لأنه إحنا نريد أن نتكلم كلام أكاديمي صرف، مثلا شاب عمره 25 سنة موظف ب2000 ريال ومدرسة مثلا راتبها 10,000 ريال، لكنها بلغت 30 تقريبا ولم تتزوج.
أين؟
فلا شك أن لو راتبها 10 أو 15 وهذا الرجل راتبه 2000
يكون في
تكامل. لا يأتي لي أحد تكلمنا عن أساطير الممثلين والممثلات ويتكلم بعقليات منتج. الإنسان إذا بيناقش قضية ناقشها بالواقع. الزواج عقد مصلحة ينجم من خلاله مودة ومحبة، وإلا في أصله عقد نفعي. ما إنسان يعني يغطي في أمور مثل هذه ويأتي بأشياء، هذا فارس أحلام وهذه عروس بحر وهذه عروس بر وهذه حور طين، وهذا كله أمر ليس له في الواقع شيء.
طيب
هذا الحق، أنا أريد أن نكمل من القضية عشان تتضح. فالرجل العاقل كوالد إذا كان لابنته يغض عن أشياء، والشاب إذا أريد أن يتزوج أريد أن يغض يغض عن أشياء. لكن أين تقع المفسدة؟ لو تمسك هذا وتمسك هذا فحيل بينهما، فأصبحت هناك مصارف محرمة لقضاء الشهوة.
نعم.
واضح. وهذا عاد أمر لا نريد أن نقول.
انتقل شيخ من قضية المرأة إلى قضية الخمر، أيضا من القضايا المهمة التي تغنى بها شعراء الجاهلية وشكلت ظاهرة في
العصر. نعم. أما الخمر تكلموا فيها كلاما غير مقيد.
نعم.
ذكروا الأواني الكبار كانوا يسمونها مثلا الدن الجابية، هذه الأشياء كبيرة.
نعم.
إذا كان القدح وسط يسمونه زق، إذا كان فردا يسمونه كأس إذا مليأ خمر. ورد في شعرهم الثلاث عنايتهم بأوانيها الكبار والوسطى والصغر، ذكروها في اليوم المطير، ذكروها في المرأة، ذكروها بقوة. هنا جاء القرآن. القرآن يتكلم عن مجتمع يجل الخمر، يجلها واقعا يعني يشربونها ولا يرتبون فيها. لما جاء الإسلام من دلائل، يعني لا أحتاج إلى مزيد برهان، لكن من دلائل أن القرآن من عند الله أن الله لم يقل لهم لا تشربوا الخمر ولم يسكت عن الخمر. جاء القرآن يتكلم عن الخمر في الجنة، في السور المكية مثلا، الواقعة مكية بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون
فيها أنهار.
فيها أنهار ذكر الله فيها أصول السقيا الأربعة:
الماء
واللبن والعسل والخمر. الماء واللبن والعسل والخمر. فذكر أن في القياء في الجنة عسلا وخمرا ولبنا وماء. دعنا في الخمر، نحن الذين فيه. هذا كله توطئة، حتى إذا جاء القرآن المدني جاء تحريم الخمر في مسجد في المدينة أو مكان يسمى الفضيخ، يعني فضخوا آنية الخمر. هذا دليل حضاري على أن دولة الإسلام الأولى هي أول من حارب المخدرات والمسكرات منذ نشأتها. تكلموا عن الخمر إسرافا، وهم بصراحة يعني لأنه لا سلطان عليهم ولديهم أنفة فما يكذبون، يتكلمون عن واقع. فأحدهم يقول: وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. الخورنق والسدير قصران المناذرة الظاهرة أو الغساسنة، أظنها للمناذرة. هذان القصران يضرب بهم المثل في العلو، زين أن تقول للناس مثلا برج إيفل تذهب إلى بلدي كذا وبلدي كذا مما لا يحسن التمدح به،
لكم ما في خيال.
أيوة. فأعظم ما كان عندهم الخورنق والسدير. فهو يقول: أنا إذا شربت خرجت من عالم الواقع الذي أنا أعيش فيه، وإذا صحوت عدت لما أنا فيه من الشويهة والبعير. لكن انظر إلى معالجتي الإسلام. حتى حسان نقل عنه رضي الله عنه أنه قال قبل إسلامه: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا يناهنهن اللقاء. لأن الخمر تسرف بصاحبها. وتكلم الأعشى عن مع من تشرب الخمر لابد أن يكونوا: يقول نازعتهم قضب الريحان متكيا وقهوة مزدة الراوق وخضل في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل. يعني يقول إنسان يعرف أن الحياة منتهية، فكيف سيكون إقباله على اللذات ولا شيء يردعه ولا أمن بجنة ولا نار، سيكون بإسراف. ولهذا قالوا إن الأعشى لما أسلم بذلك ارتد، يعني قدم من بلاده من منفوحة إلى المدينة، تعرض له أبو سفيان. فلما تعرض له أبو سفيان أخذ يريد أن يسده عما جاء له، وقد كان قد أعد قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تغمض عيناك ليلة أرمدة وبت كما بات السليم مسهدة وما ذاك من عشق النساء. وكلمة كذا أضعتها تنسيت قبل اليوم خلة مهتدى. المهم قال له إن محمدا يحرم الزنا. قال تركني الزنا وما تركته، يعني
كبير
كبير السن. حتى قال له الخمر، هذه توقف عندها لأن الأعشى كان شرابا. فقال له أبو سفيان في الخبر المعروف أنا نعطيك كذا من الإبل وارجع ثم عد من عامك، ولم يكتب الله له الهداية، مات في الطريق. موضوع الشاهد، هذه الخمر كانت تمثل لهم شيئا كبيرا في حياتهم، ولذلك ظهرت في شعرهم ألا هبي بصحنك تصبحين وما تبقي خمور الأندرين وما شر الثلاثة أم عمر لصاحبك الذي لا تصحبين. هذا في شعر عمرو بن كلثوم، جاءت في شعر الأعشى كذلك بقوة. خلا منها إن لم تخني الذاكرة في حفظ شعر زهير بن أبي سلمة، لأنه كان حكيما يبتعد عن الخمر.
من أجل هذا الواقع حاول الإسلام أن يقوم تحريمها تدريجا
تدريجيا. والله قلت تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فمدح وصف الرزق بأنه حسن وسكت عن السكر.
شيخنا، مبالغة بعض الرواة في وصف مجالس الشرب في العصور يعني الأموية العباسية، هل لك ملحظ عليه؟
هذا لا يسلم لهم بكله وإن كان أصله باقيا. فمن نسب الطمع إلى أشعب صدق في الأصل وكذب فيما زاد، ومن نسب الكرم إلى حاتم والشجاعة إلى عنترة، هذه محل اتفاق.
طيب،
لكن ما زيد عليها كذلك ما نقل من مجالس الشرب، هم كانوا يعني ينقل العلم عند الله أنهم كانوا يحبون أن يكون الساق يهوديا يكون عجميا، يسمونه أحيانا شاد، يعني ابن الغزال يكون شاب كذا كذا وصافه. أسأل الله العافية.
أشرت أثناء حديثك الشيخ إلى مسألة العصبية القبلية ودورها في إذكاء روح الشعر لدى الجاهلية، كيف تعامل الإسلام مع هذه الظاهرة؟
نعم، طبعا أولا الظاهرة كانت موجودة بالقوة، وكانت هي سبب الأول والأعظم بالصراعات بينهم، وهي التي أذكت روح الشعر. وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. فكانت العصبية القبلية ظاهرة فيهم بشكل
واضح
بل بشكل مبالغ فيه.
صحيح.
وكل قوم يرون أنهم ليس بعدهم أحد، والشعر رفع أقواما ووضع آخرين. ومر معنا كثيرا بنو أنف الناقة مثلا، كان أحدهم إذا سئل من أي الناس أنت، هو أبوهم الظاهر كان في جزور ذبح فلم يحصل منه إلا على أنف الناقة فعير بها، فأصبح بنوها سنين يقال لهم بنو أنف الناقة. ثم لما أراد الحطية أن يمدحهم قال وهم شعراء مخضرمين أدرك الجاهلية والإسلام، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنب. فأصبح الرجل منهم إذا قلت له من أنت رفع رأسه إلى السماء قال أنا بنو أنف الناقة، مع أن بنو نمير كانوا جذوة من جمرة من جمرات العرب، وإذا قالوا جمرة من جمرات العرب أي أنهم من عزتهم ومنعتهم وعددهم لا يحتاجون إلى حلف. فلما قال الجليل هذا خارج الشعر الجاهلي، سنتكلم عن أثر الشعر، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ذهبت هيبتهم في الناس. المقصود كان التفاخر العصبية القبلية عندهم.
طيب.
يقاتلون ويحاربون من أجلها حتى جاء الإسلام، فلا بد من البديل، البديل أخوة الإسلام.
جيد.
الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولما قال المهاجر ياري المهاجرين والأنصار ياري الأنصار، قال عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. في زماننا هذا الناس على حالين، بعض الناس يريد اطراحها بالكلية بحيث أن الإنسان لا يقول أنا ابن من، هذا غير معقول.
صحيح.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فافتخر بجده لأن جده معروف، ولم يقل أنا ابن عبد الله لأن عبد الله بن عبد المطلب لا أعرفه واحد مات صغيرا، أما جد عبد المطلب فعرب كانت تعرفه وتعظمه لما كان له من شأن في حفر زمزم.
وبعضهم يبالغ
ويريد أن يخرجنا من نعمة الوحدة التي تعيشها بلادنا ونعمة الأمن وما نحن فيه من عز ومنعة ولله الحمد والفضل والمنة، يريد أن يخرجنا ويعيدنا إلى قبلية ممقوتة.
طيب.
تكون سببا في فرقتنا و
يعني ما دامك الآن تتحدث عن الواقع المعاصر أنا لا أعترض على أحد، لكن ألا ترى أن الشعر بدأ الآن في الآونة الأخيرة يلعب دورا كبيرا في إحياء هذه العصبية القبلية؟
يبدأ المشكلة حشفا وسوء كيلة.
كيف؟
بمعنى أن الغاية مذمومة، وليت الشعر عاد الذي الآن موجود حتى الشعبي، وأنا لي في الشعر الشعبي فهما لا قولا، يليته شعر يعني بصراحة، يعني ما يعني هذا ما يكتب أو ما يعلن جله ليس بشعر، ولذلك القائلون له يعني إذا أجرت مقابلة صحفية أو تلفازية معه فيسأل أسئلة يعني عادية تنبئ عن ثقافة الرجل، ترى عجبا كيف قبل أن يكون هذا شاعرا، مع أن السابقين من الشعراء العرب الشعر الفصيح هو لا يصبح شاعرا إلا إذا اكتنز ثقافة ثم يوظف تلك الثقافة في بيان، فقد يوجد مثقف شاعر مثقف غير شاعر، لكن هؤلاء حتى بعضهم يأتي بمفردات يلصقها والله تذكرك بأيام تدعية ورقم الأول قص لصق، إنها مثلها ليس فيها من الشعر شيء، لأنه واضح من الخلط أنه لا يدري ماذا يقول ولا يفقه ماذا يسمعه الناس.
لكن هذا لا يعمم على جميع الشعراء ولا
لا يعمم، لكن الأكثر يعني، لكن ماذا أريد أن أقول، هم أساءوا الهدف ولم يحسنوا الغاية، لكن الأولون أساءوا الهدف لكنهم على الأقل كان في شعرهم جزالة وقوة لا يختلف عليها.
شيخنا يحضرك شيء من الشعر الشعبي المعاصر أعجبت به أو حفظته أو أنت
لعلك تعذرني؟
طيب أعذرك،
لأن شوف شرف الالتصاق بالقرآن لا يعدله شرف، فينبغي لعاقل آتاه الله هذا من غير فضل منه شخص يعني أن يستبدله بأي شيء آخر.
طيب خليني انتقل إلى محور جديد وهو ما يتعلق يعني محور مهم في الشعر الجاهلي ومثل يعني نسبة كبيرة، لا أقول كبيرة وإنما نسبة لا يمكن تجاهلها، وهو ما يتعلق الشيخ بالشعر الصعاليك. المصطلح الصعاليك الآن قد يكون له مدلول، لكن كيف كان يفهم في العصر الجاهلي؟ ما أهم القصائد التي رويت في هذا المجال؟
نعم طبعا أحيانا الفرد مع قبيلته تحدث إشكالات، إذا اجتمعت إشكالات ثلاث سمي هذا صعلك. صعلك هذا مصطلح، الفقر، البعد عن القبيلة، الانفراد عنها، اتخاذ اللصوصية حرفة. إذا اجتمعت هذه الثلاثة على المبارك يصبح هذه هي الصعلك،
ولا بد من اجتماعها.
لا بد من اجتماعها، لكن وجد في القبائل فقراء ولا يسمون صعاليك، وجد من أبعد مثل طرفة وأبعدت إبعاد البعير المبعدي المفندي وظلم، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة، لكنه لا يسمى صعلك لأنه لم يتخذ اللصوصية تعرفة. وجد من عانى الغربة لكن كان ذكيا اجتماعيا مثل عنترة، غربة لونه أضرت به لكنه كان ذكيا. هنا إذا أذنت يعني نيخ المطايا، يحتاج الكثير منا إلى فقه اجتماعي، كيف يعيش مع المجتمع الذي هو فيه ولو كان ينقصه شيء في المجتمع الذي يعيش فيه. يتكيف، يستطيع أن يتكيف بعقل بحيث يحافظ على مكتسباته ويحاول أن يحافظ على رأس ماله وينمي مكتسباته بكثرة، وهذا أمر يحتاجه الجميع. مثلا نأتي بمضاحفة، فتاة مثلا نفرض من جنوب المملكة تزوجها رجل من الحجاز نفرض، لا شك أنه في نوع من الاختلاف
في العادات،
في العادات والتقاليد، ما يمكن ينكر هذا أحد. فإذا جاءت وسط رجل زوجها من الحجاز وهي ملزمة بأن تتبع زوجها وعاشت معه، لابد أن تحمل ذكاء اجتماعيا كيف تتكيف مع أهلي زوجة. مع أهل زوجها، كيف تحافظ على المكاسب، كيف تمشي في المضمار. على العكس رجل من أهل الجنوب تجوز حجازية خبها معه فياتت بالحجاز تحمل تقاليد وأعراف معينة، ولأهل الجنوب عادات وتقاليد معينة، فكيف تتكيف مع أهل الزوجة لأنها تعيش مع مجتمع ككل، بالذات يعني الدائرة الأولى دائرة أهل الزوج، كيف تتكيف معه هذا
ويصبح
مجتمعها الرئيس، كيف تتكيف معه. شخص عمله انتقل من منطقة إلى منطقة، شخص مثلا من سوريا عين في المملكة، كيف يتكيف مع مجتمع المملكة السعودية، هذا ذكاء، نوع من الاحتياج إلى نوع من الذكاء الاجتماعي. عنترة كان يعاني من قضية غربة اللون في مجتمع، القبيلة واللون هي أساس كل شيء لأنه يجد دين، مجتمع جاهلي. غيره من أغربة العرب مثل السريك بن السلكة أو غيره أو ضابط شرا على قول، خرج ما استطاع أن يعيش فاضطر إلى اللصوصية وأن يدخل عالم الصعاليك، لكن عنترة كان أذكى منه، استطاع أن يتكيف
مع واقعه
صحيح. مرة يشد مرة يرخي مرة يقبلها مرة لا يقبلها، وكان السادات يقول أن السياسة والعيش مع الناس أن جاءتك الرياح يعني أطلع انحني قليلا ثم امشي. هو المهم لا ترجع إلى الوراء. المقصود أنا خرجت. الشعر الجاهلي غني في حياة في في كل كيف يتعامل الإنسان مع هذه الأمور. يعني هذا إحنا نقول بعض الشر أهون من بعض، هذه شعر جاهلي. حنانيك بعض الشر أهون من بعض، قيلت لعمرو بن هند. ففي الشعر الجاهلي ثقافات عديدة تتعلم يتعلم منها المرء إذا قرأها واطلع عليها، ليس شرطا أن يحفظها وتصير القضية عندنا قضية مساجلة شعرية. سيد محمد يقول صالح يرد، صالح يقول وسيد محمد يرد، هذا ليس معقول. مطلوب يذكي ينفع، نعم مرحلة في تثبيت الشعر، لكن المقصود الدخول في أغوار ذلك الشعر، الوصول إلى ثقافات يعيش بها الإنسان في حياته. فانظر إلى ثقافة عنترة كيف عاش. هؤلاء الصعاليك اعتمدوا على قوته، لصارت قلب عجيبة جدا، سرعة في الجري في بعضهم، هذه ثقافتهم. اتخذوا اللصوصية حرفة، طبعا لا يرقبون في أحد إلا ولا ذمة، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه.
نورد
شعرهم نأخذ مثلا الشنفرة، له لامية تعرف بلامية العرب، قد لا أذكرها الآن، لكن وقال فيها بيت مشهور: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذا أنشع القوم يعجلوا. فهو يتكلم عن قضية آداب في كيفية التعامل مع الأضياف والطعام. تأبط شرا يقال إن اسمه جابر بن ثابت أو ثابت بن جابر، هذا قيل إن أمه أسمته بهذا الاسم، إنه قيلت له مرة إن الفتيان والشباب يخرجون يأتون لأمهم بالكمأة، يعني كأنه ما يسمى الآن بالفقع. فذهب أخذ حياية وعقارب وضعها في جرابه وفي إبته، ثم لما دخل على البيت النسوة والجارات بيوت أول رأينه، فجاء ورماها بين يدي أمه. جاءت هذه المسكينة وإذا بالحياية والعقارب تخرج، من الذي لا يدري؟ الجارات. جاءوا، ماذا تأبط ثابت؟ ماذا تأبط ثابت؟ ماذا كان يحمل؟ قالت تأبط شر. فأصبحت عليه، لكنه قالوا إنه كان فيه يعني جسارة قلب عجيبة، وينسبونها إلى شيء قد لا يحسن الإفصاح عنه، لكن يعني أنا أريد أن أقول يعني يقول ينسبونها إلى شيء لا يصح الإفصاح عنه، لكن قد يكونوا صادقين في هذه النسبة أو لا.
طيب نكتفي بهذا الشيخ فيما يتعلق بالشعر الصعاليك. من القضايا المهمة شيخ، ويعني يحتاج إليها طلبة العلم، يحتاج إليها المثقفون عموما، مسألة شيخ المعروف عن الشعر الجاهلي جزالة العبارة وقوتها، وبالتالي بعضهم قد يعزف عن قراءة هذا الشعر عن حفظه لصعوبته، يحتاج إلى طرق تيسر له قراءة الشعر أولا، تيسر له فهمه، تيسر له محاولة استفادة من المفردات الواردة في هذه الأبيات.
شوف أستاذ محمد، هذه شوف عامية معلش بس من المحبة،
جزاك الله خير.
في أشياء تولد مع الإنسان، إن لم تولد معه لا يمكن لأكبر محب له أن يمنحها إياه، لكن كونها تولد معه لا يعني استغناءه عن أسباب تنميها. فبعض الناس هو يولد على أنه شاعر، فهذا مطالب أن يأخذ بالأسباب، لكن من لم يولد على أنه شاعر لا سبيل إلى أن يصبح شاعر لو قرأ الشعر العربي كله، محال. لكن من وجد في نفسه موهبة شعرية فبعيد جدا أن يصبح ذا قوة وهو لم يقرأ الشعر الجاهلي. كلنا نعلم أن محمود سامي البارودي رحمه الله هو الذي أحيا الشعر العربية في العصر الحديث، ومهد لمدرسة الإحياء التي من تلاميذها شوقي وحافظ. هذا الرجل كل الذي فعله أنه لجأ إلى الأكابر، إلى شعر الجاهليين وإلى قوة أبي تمام والمتنبي وأضرابهما، وأخذ منها وقرأها حتى شربها وأصبحت شيئا ثقافيا يخالط دمه، مع أنه وهذا هو المهم طبع يوم طبع شعر، فأخرج للناس شعرا قويا وأسلم له العدو والصديق، وقبل الناس شعره ومهد لمدرسة ما زالت تدين له بالفضل في عصر الحديث. لكن أحيانا عفى الله عن الناس يأتيك من يعرض عليك شعره ثم تقول له دع شعرك الآن وأسمعني بعض ما تحفظ. فإذا به لا يحفظ شيئا. فأنا والله يعني تقف مبهوت تتعجب، إن السفينة لا تمشي على اليبس. قولك للشعر مرحلة من متأخرة بعد سماعي
وحفظه
وحفظه.
نعم.
كيف يمكن أن يكون إنسان شاعر هو لا يحفظ شعرا ولم يقرأ سنن ونسق الشعراء كيف يؤلفون؟ هذا يعني مجازفة قد يقول أقاويل، لكن يمكن أن تسمى أي شيء إلا شعر. وأنا أذكر كنا طلاب في الابتدائية، فأنا والله لست أنا، أنا لم أرد يوما أن أكون شاعرا لأنني ما طبيعتي ما طبيعة شاعر.
طيب.
يعني عشان نفهم الناس يقول هذه صالح في السنة. المهم جاء أحد المدرسون وتعطيني ورقة
كذا.
أحد الطلاب كتب شعر، شعر طبعا أبيات على اليمين وأبيات على الشمال.
أين.
جاء لي دكتور كان يدرسنا عن 1402 قبل 28 عام. الله صخر. قال الدكتور ايش رايك في الشعر؟ الدكتور هذا لا يعرف ما يعرف يجامل. فقرأها فلم يجد فيها من الشعر شيء. قال يا بني مسك الورقة هكذا، هذا نثر ممسوح مع النص. ممسوح مع النص بلغته يعني، قال بالعامية ممسوح مع النص. وفعلا هذا ما هو شعر، لكن من خوفك حتى تبلغ المأمن خير ممن أمنك حتى تبلغ الخطبة. فنأتينا أحيانا بعض الخطبة أنا أقول له بعض الواحد شوف أنت ما في أمل تصير خطيب
أبدا. ما هو أنا طبعا
أبدا أبدا لا أنت مخاطب الساعة. لما؟ لأنه سيتعب إذا أعطيته أمل سيتعب، لأنه سيؤمن أن يكون خطيبا وهو لا يمكن يكون خطيب. وأنا بعضهم والله يقول له شوف أنت ما في أمل تصير عالم، ترى أنا أعرف العلم أعرف الصنعة ما في أمل، فوالله رحمة بك ابحث عن شيء غيري، ولا علاقة له بدخول الجنة، الجنة ثمرتها الإيمان.
صحيح. طيب شيخنا خليني أرجع لسؤال أيضا، تبلورت على من يريد أن يكون شاعرا، لكن الآن طلبة العلم مثلا يستشعر أن قوة الألفاظ في الشعر الجاهلي.
نعم.
كيف يفهم هذا الشعر؟
أي نعم. لكن هو لابد أن يكون له قراءة واستشهاد.
نعم.
وحنا أدركنا أكابر.
صحيح.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كيف يقول يعني يحفظونه وكيف وهذا في أبناء شنقيط أكثر، يعني كيف يحتجون به كيف يلقونه وكيف هذا مع أنهم لم يكونوا شعراء. لا بعضهم ليس بشعراء، وبعضهم قد يقول الشعر، وبعضهم قد يكون في شعره ضعف، لكن أنت يعني انظر إلى شعر شوقي رحمه الله، فيه قوة وجزالة، وفيه موروث شعري قديم. يعني عندما ظهر أحد الأوروبيين له علاقة كان بالخليفة العثمانية ذاك، فكأنه يعني اختلس أموال من الدولة العثمانية، ثم هذا الرجل نفسه عين مسؤولا عن الآثار المصرية، وظهرت طبعا لما ظهر وادي الملوك والمومياء ومحنطون من ملوك مصر في زمن الفراعنة، فأؤتمن عليها. فجاء الشوقي يقول هذا بيت أردده هنا كثيرا، أمن سرق الخليفة وهو حي يعف عن الملوك مكفنين. البيت هذا صياغة المعنى واضح فيه، يعني المعنى يصدق أن يقوله عامي كما قال الجاحظ والمعاني مطروحة في الطريق، لكن صياغته بهذا الأسلوب الاستفهام التقريري ملفتة للنظر، لا يمكن أن يقوله إلا شاعر قرأ الشعر الجاهلية قويا. أمن سرق الخليفة وهو حي يعف عن الملوك مكفنين. كمان ذلك قال لما جاء في زمن ما في أرض مصر قبل الإسلام، كانت أهل تلك الحضارة يظنون أن النيل إله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأن بيده النفع والضر، فإذا زاد منسوبه قربوا إليه فتاة ويأتون بأجمل بنات مصر آنذاك ويرمونها في النهر. القضية المعضلة أن بنات مصر في ذلك الزمن يتسابقن على هذا الشرف إن تتزوج الإله، وهذا طبعا يعني هذا الوحدي يبين لنا فضل الإسلام أن نربطنا بربنا. المهم شوقي لما ذكر النيل وذكر أخباره عبر التاريخ وكيف أن المسلمين أضفوا عليه بحضارة وأتم بالله، قال عن هذه الفتاة يصور كيف أنهم يزفونها وأن أترابها معها، إلى ماذا يزفونها؟ للنيل، ترمى في النيل. يقول ألقت إليك حياءها وحياتها أعز من هذين شيء ينفق. والله من يفقه يعلم ما استطيع أن نتجاوز سماع هذين البيتين إلا يرددها مرتين ثلاث أربع. ألقت إليك حياءها وحياتها أعز من هذين شيء ينفق ما يوجد والله.
صحيح.
طبعا لا يقاس في الدين، الدين لا يدخل في مقارنات.
شيخنا أنا في نهاية الحلقة تقدم لك الجزيل الشكر، جزاك الله خير وشكر الله لك. في دقيقة إذا لك من كلمة توجهها لأعضاء المنتدى، يعني بذلوا معنا جهد كبير، باختصار إذا من كلمة شكر.
طبعا أنا أجريت مسابقة في المنتدى خاصة به.
طيب.
ولم يقصد منها الجوائز ولا المال، لكن المقصود منها تحية إجلال لهم، ويعلم الله أنني يعني يشهد الله أنني أستحي أنظر في المنتدى لجلالة ما صنعوا.
جزاهم الله خير،
الله يجزاهم عنا خير الجزاء.
اللهم
وعلى رأسهم أستاذنا القدير الأستاذ عبد الرحمن السالم. هؤلاء أكابر بمعنى الكلمة. هذا اللقاء الذي نحن اتفقنا، طبعا هذا برنامج لي ولك أو مني ومنك وعني وعنك، أردنا ننيخ المطايا قليلا لأن أحداث غزة أرقت بطلالها وهي حدث لا يمكن الانفكاك منه. كتب الله ما كتب في الشهر الماضي نتحدث عنه. أنا الآن على سفر خارج المملكة، أحببنا أن يكون اللقاء في الشعر الجاهلي، لا يحرم الناس من فائدة لكن لا يكون فيه شيء من التقييد المعتاد. لا يعني هذا الانفكاك عن القرآن، فهذا لا يرتضيه العاقل لنفسه، لكن حاولنا قدر الإمكان نعم أن نتصل معهم، لكن هذه أيام امتحانات، فكما قلت أنت في اللقاء الأول يحتاج الإنسان أحيانا إلى أن ينخ مطاياه قليلا.
جزاك الله خير وشكر الله لك. مشاهدي الكرام الشكر موصول لكم على طيب المتابعة لهذه الحلقة التي تحدث فيها ضيفنا الكريم عن الشعر الجاهلي، بيّن كثيرا من خصائصه وذكر كثيرا من الشواهد الشعرية الواردة فيه. لم يبقى أمامي إلا أن أشكر الله عز وجل أن هيأ لنا اللقاء، ثم أشكر شيخنا وأشكركم أنتم أيضا على متابعتكم المستمرة. أسعد كثيرا بملاحظاتكم وتوجيهاتكم وانتقاداتكم من خلال منتدى البرنامج. نلتقيكم بإذن الله الحلقة القادمة وأنتم على خير وفي خير وتصبحون على خير. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب رب الهادي بالخير والسداد، آياته محكمات راصينات ممتعات، كتاب رب